بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا ربنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد انقلبت عند الكثير من العباد الموازين، فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، ورأوا الصلاح فسادا والفساد صلاحا، بل سعوا لنشر ما ظنوه الصلاح، ينشرون الفساد في الأرض تحت هذا المسمى، كما قال عنهم تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كم من الناس هذا حاله اليوم، حتى وصلنا لمرحلة صار الحق فيها بين العباد غريبا، وصار حال أهل الحق فيها أشد غرابة. نعم، كما بين هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، من عاشوا في وقت الغربة ما شغلتهم الغربة عن ربهم، وما فتنتهم الفتن التي ازدانت وازدادت من حولهم، بل على الحق ثبتوا. حتى سألوا الصحابة عن هؤلاء الغرباء، فبين الحبيب حالهم، بين حالهم: هم الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. من أحيوا الدين بعد مواته في قلوب الكثير من العالمين، من حرصوا على أداء الحق رغم أنف الخلق، من جاهدوا لإعلاء كلمة الله ولم يخافوا في الله لومة لائم. نعم، وصلنا لهذه المرحلة التي صار القابض فيها على دينه كالقابض على جمر من النار، صار الحليم فيها حيران كيف يلتزم بدينه، كيف يصلح أمته، كيف يأخذ بنواصي الناس من حوله إلى الحق الذي أيقن به كيقينه بوجوده بين العباد. إخوة الإسلام، هذه الغربة القائمة إن كان لها سبب، فأعظم أسبابها أن الخلق لم يعرفوا الخالق، لم يعرفوا قدره ولا قدر تشريعه، لم يوقروا الله في قليل أو كثير، لم يعظموا شعائره، وكما قال عنهم تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال في موطن آخر: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهل ينكر وجوده؟ هل يحارب في ملكه؟ هل يتحدى في أوامره؟ إن الله لقوي عزيز. وقال في ثالثة: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فمن المعلم الأول؟ من العليم؟ من العالم بأسرار كونه؟ من الخبير بخبايا خلقه؟ أإله مع الله؟ فإن كان هو العليم بأحوال عباده، أيصلح لإصلاحهم غيره؟ أيصلح لتنظيم حياتهم سواه؟ أيصلح لتقويمهم على الجادة أحدا بعده؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلا بد أن نعلم أننا أمام رب هو العليم بدقيق الأمر وجليله، هو المحكم لجميع الأمور، فلا شيء في الوجود يقع إلا بعلمه، ولا شيء يتحرك في الوجود إلا بحكمته. هو الذي يعلم الحكم ابتداء وهو الذي يعلمها انتهاء، فلا شيء في الوجود يقع بغير علمه ولا بغير حكمته ولا بغير قدرته وتقديره. فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والتقدير تقديره، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوه، راقبوه، اجعلوا من منهجه وشرعته وقاية تقيكم من عذابه وغضبه وسخطه، أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فلو كفر الخلق جميعا فهل تغير سلطان الله في ملكه؟ هل انفك الملك عن قبضته؟ هل يدار الملك بغير حكمه؟ هل معنى ان الخليقة كفرت انها صاحت اصبحت صاحبة الكلمة في ملكه؟ فمن مالك الملك غيره؟ وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض، وكان الله غنيا حميدا. وتوكيد ثالث ومرة ثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. لو كفرت البشرية بأسرها أتعجز الله في أرضه؟ أتعجز الله في حكمه؟ أتمنع الله من إنفاذ قضائه وقدره؟ ما الذي دهانا؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ماذا تريدون؟ ماذا تبتغون؟ نعيما في الدنيا؟ وهل الدنيا إلا ملكه؟ وهل الوجود إلا ملكه؟ وهل الخلق إلا خلقه؟ وهل الأمور تجري إلا بأقداره؟ فكيف تطلب دنياه من سواه؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نسوق هذا: فوالله ما شغل الناس عن رب الناس شيء كما شغلتهم الدنيا والهوى. الدنيا كما قال تعالى في محكم تنزيله: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال في أخرى: ألهاكم التكاثر، أي في الأموال والأولاد والزينات والدنيا والمناصب، حتى زرتم المقابر، رأيتم الموت بأعينكم، أيقنتم بالرحيل، دفنتم من رحل بأيديكم، تفاخرتم بمن رحلوا، بمن في أماكنهم، بمن أنتم الآن في أماكنهم جلستم. أتفاخر راحل براحل؟ أينسى الراحل أنه بعد الراحل راحل؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فالأمر ليس ببعيد، الكل في المسير سائر، وإلى الله لا محالة عائد. فهل أفلت من قبضة الله أحد مهما بلغت قوته؟ هل نجا من لقاء الله أحد مهما بلغ جبروته؟ إخوة الإسلام، فهل نفع الكفار عند الرحيل كفرهم؟ هل شفعت لهم قواهم؟ هل نفعتهم جنودهم؟ هل دفعت الموت عنهم كراسيهم؟ أيها العقلاء، أيها النبلاء، متى نعلم هذه الحقائق؟ نحن نتعامل مع رب الملك ملكه، والأمر أمره، والأمر كله يجري بعلمه وحكمته وقدره. وإن كان الأمر ذلك كذلك، فأين نحن من ذلك؟ بشر ضعاف، ملكاتنا محدودة، طاقاتنا محدودة، علومنا محدودة، لا نعقل إلا ما ترى الأعين وما تسمع الآذان، وما مدى السمع فينا وما مدى البصر. كم تروا الآن مني؟ أتروا شيئا غير ظاهري؟ أيكم يرى الدم يجري في عروقي؟ أيكم يرى النفس يجري في صدري؟ أيكم يرى نبض قلبي؟ نحن لا نرى إلا الظواهر، بل حتى هذه الظواهر لا نرى منها إلا ما أذن لنا به الباطن الظاهر. كم بيني وبينكم الآن من ملايين الخلائق، أينا يراها؟ أينا يراها؟ فما الذي نراه في ملكه؟ فكيف نبني حياتنا ونحن أصحاب الملكات المحدودة اعتمادا على ملكاتنا دون اعتمادنا على من خلق الملكات فينا؟ طاقات محدودة، ملكات محدودة، وأعمار محدودة. كم نحيا فيها؟ 60 عاما؟ كم منها للعمل؟ 30 في الصبا قبل 15 في الصبا قبل التكليف، و15 عاما من 45 الباقية نمضيها في نوم. كم بقي من عمرنا؟ شطر العمر. كم فيه لأولادنا، وكم فيه لنسائنا، وكم فيه لكسبنا، وكم فيه لعمار أرض ربنا، وكم فيه لمراقبة خالقنا؟ نسأل أنفسنا كم بقي من عمرنا نبحث فيه. ساعات محدودة، كم نجمع خلالها من علم الله وأسراره؟ مهما أوتينا من علم فعلمنا محدود. أقرب شيء إلينا وألصق أمر بنا حياتنا وسر خلقنا لا نعيه. كلنا نوقن أن لنا روح هي سر حياتنا، ومهما بلغنا من السلامة والقوة والصحة والفتوة، فكل ذلك ينتهي إذا خرجت الروح في لحظة. فأين قوتك؟ وأين سلامة أعضائك؟ وأين شبابك إذا خرجت منك روحك؟ ما هي الروح التي جعلتك بلا قيمة إن خرجت منك أو تخلت عنك؟ ما هي الروح؟ هل سألت نفسك؟ هل سألت نفسك هل يملك جسدك إذا خرجت الروح منه ضرا ولا نفعا؟ وكما قال أبو العتاهية رحمه الله: عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. وأصبح، أي حال خروج روحه، وأصبح لا يملك يدرك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذره، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. فلمن الأمر؟ فلمن الأمر يا مسكين؟ هل لا سألت نفسك ماذا تعرف عن روحك؟ فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ماذا هيأت لروحك؟ هل انتفعت بها؟ هل تملك بعقلك أن تتعامل معها؟ وهذه بلية القوم. ظننا أن صلاحنا صلاح أبداننا، وأن حياتنا حياة بطوننا وفروجنا، وقامت الدنيا وما قعدت للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولم يعد لنا هم في كل صور الإصلاح على وجه الأرض إلا أن نوفر للنفوس شهواتها وللبطون طعامها. هذا همنا، نوفر للبدن حاجته. فهل لا قامت ثورة إصلاحية لتوفر للروح زادها؟ أين الروح منا؟ أين الروح منا؟ ما قيمة أن تشبع البدن فتعلفه وروح صاحبه شقية وروح صاحبه تعيسة؟ سر حياتي، سبب وجودي، أصل حياتي. ما قيمة أن نعلف الأبدان ونخطط الليل والنهار لعرف الأبدان ثم يساق كل ذلك للدود؟ للدود. لا إله إلا الله. رحم الله عمر بن عبد العزيز لما أيقن برحيله وهيأ النفس للقاء باريها فقل زاده، فإذا بحاله يتحول. جهد مستمر وعطاء دائم، وقليل من الزاد به يعاد، قليل من زاد الأبدان يكفي، فزاد الأرواح عن زاد الأبدان يغني. إذا صلحت وصحت، إذا هي على الحق استقامت، قليل الطعام يكفيها، قليل حطام الدنيا يغنيها. دان له الملك وحكم ملكا لا تغيب عنه الشمس، ما طمع في شيء منه لحظة، ما طمع أن ينتفع بشيء منه ولو في ذرة. يوقد مصباحا في بيته ليحسب كم أنفق من مال المسلمين وكم بقي، فتدخل زوجته تحدثه في شأن من شؤون بيته فيعمد إلى المصباح فيطفئه، فتقول زوجه: ما حملك على ذلك يا ابن عبد العزيز؟ قال: كيف نستحل استعمال زيت من بيت المسلمين في غير شؤون المسلمين؟ نعم، إنها الأرواح إذا سلمت، إنها الأرواح إذا سلمت، إنها رسالة الإسلام لما قدمت فعمدت إلى أمة كافرة فاجرة قد بلغت من الانسفال الغاية ومن الانحطاط النهاية. فماذا كان العرب إبان البعثة؟ هل كانوا بشر أم أشباه البشر؟ أم أشباه البشر؟ من استحل غنيهم فقيرهم، ومن بغى قويهم على ضعيفهم، جاروا على القريب والبعيد، استحلوا المباحات وارتكبوا المحرمات وفعلوا جميع الموبقات. وأدوا البنات، وأدوا البنات أحياء، خوف العار والزنا كان عندهم نهارا جهارا، والخناء كان يملأ الطرقات. دع عنك قلة من الأشراف، من السادة، من ترفعوا عن هذه العادة، لكن الغالب العار. كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربع: نكاح يشبه نكاحنا في الإسلام، الرجل يخطب الفتاة من أبيها ويمهرها ويشهر نكاحها، ونوع ثاني: إذا أراد الرجل أن تحمل امرأته أرسلها لنجيب من النجباء. لمن يظن أنه أحسن منه أو أعظم منه لتستبضع زوجته منه فلا يقربها حتى يستوثق من أنها حملت من هذا البعل؟ تحسن تحسينا للناس لتنجب له نجباء فإن حملت أتاها. وصنف ثالث، كانت المرأة تنتقل عشرة من الرجال يوقعوها، فإن حملت أرسلت إليهم جميعا فلا يتخلف منهم واحد، فتلصق الولد بمنشات لا يقوى على رده. والنوع الرابع هن البغايا، يعلقن الرايات الحمر على البيوت، يدخل عليهن كل فاجر، فإن حملت أرسلت إلى كل من زنى بها تعرفهم وتجمعهم، فالقرى محدودة والوجوه مألوفة، فإذا ما اجتمعوا عليها طلبت منهم أن يمدوها بزاد يكفيها وولدها. تكافل اجتماعي على الزنا والخناء، على المجون والفجور. فكيف بنا إذا تحولت البشرية لغابة أشد من غابات الجاهلية؟ لم يعد حتى للزانية عند الناس قيمة أو قدر، يكفيه أن يطاها ثم إلى الطريق يلقيها. ويا ويح من لعب الشيطان بعقلها، فوقعت بين الذئاب الضارية والوحوش الكاسرة التي مع الفقر والفاقة لم يعد لها هم في بناء أسرة، بل الهم كل الهم في قضاء الشهوة بأي طريق كان وعلى أي حال كان. حتى وصلنا لمراحل صار هذا الخنا في طرقات الجامعات بين البنين والبنات. نسأل الله وحده العافية. إخوة الإسلام، هذه الجاهلية المنحطة، هذه البشرية الضالة يرسل إليها سيد العالمين وإمام المرسلين، فلا يرى عند بعثته نورا في الأرض يضيء، أو حقا يظهر، أو خيرا يقدم. فما حال العرب من حال غيرهم ببعيد؟ بل كانت كل دول الكفر أسوأ منهم حالا وأكثر ضلالا. أناس عبدوا الحجارة والأشجار، قربوا لها القرابين، نذروا لها النذور، لعبت بعقولهم الكهان والمنجمين. هذا واقع عجيب عاشته قريش وسائر الأمم. وإذا برب العباد يختار نبيه لهذه المهمة ليصلح به العباد، الإصلاح الحق وليس إصلاح الدنيا، مؤتمرات ومؤامرات ليوفر للناس الطعام والشراب، وفي سبيلها نضحي بكل دين ونضيع حاجة أرواح العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبعث الله من يصلح لهذه المهمة ويناديه في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهداه، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما؟ يظن الناس أن يتمه بفقد أبيه، فكم من يتيم رب العباد آواه. فهل يمتن على نبيه بمنة من بها على ملايين الخلق، أم للنبي منة خاصة واصطفاء خاص؟ فكلمة اليتيم عند العرب تطلق على معنى دقيق، فيقال درة يتيمة إذا كانت وحيدة من جنسها، فريدة من نوعها، ليس في الوجود لها مثيل. وهذا هو المعنى الدقيق في الآية: ألم يجدك يتيما، أي وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك، لا يصلح في البشرية لحمل هذه الرسالة غيرك، فآوى، آواك إليه، اختارك من بين عباده، اصطفاك من بين خلقه، جعلك للعالمين سيدا وللمرسلين إماما. ألم يجدك يتيما فآوى، ويؤكد هذا المعنى بالآية التي تليها: ووجدك ضالا فهدى. وليست الضلالة عكس الهداية هنا، وحاشا لرسول الله أن يضل، وكيف يضل من شرح الله صدره صبيا عند حليمة أرضع. ألم نشرح لك صدرك؟ وقد ثبت هذا في الصحيح أن النبي شق صدره وهو طفل عند حليمة، ونزع منه ما كان فيه، ثم أعيد إلى قلبه إلى صدره، وكان الذي نزع منه حظ الشيطان منه، فلم يعد للشيطان فيه نصيب منذ لبانة ظفره، منذ وقت رضاعه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى حليمة، والصبيان لما رأوا جبريل قد فعل به ذلك عادوا يخبروا حليمة الخبر، فخافت عليه، فإذا بالنبي يقدم ووجهه قد نقع من الحمرة من شدة ما أصابه، وإذا بمكان شق الصدر وإعادته يراه الجميع بينا ظاهرا. ألم نشرح لك صدرك؟ فهل ضل من شرح صدره صبيا؟ هل ضل من بشر بالنبوة قبل أن يخرج إلى الوجود نبيا؟ لقد جاءت البشرى على لسان موسى وعيسى، لقد جاءت البشرى دعوة على لسان إبراهيم، لقد جاءت البشرى بعهد أخذه الله على جميع المرسلين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما ضل وما ينبغي له أن يضل. فما معنى الضلال إذن؟ استعمل الضلال بمعنى النسيان. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل الضلال عكس التذكر، أي الضلال بمعنى النسيان. فهل نسي النبي شيء؟ ما نسي. واستعمل الضلال بمعنى شدة الحب، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي حب شديد. قيل هذا المعنى وجدك ضالا، أي شديد الحب لله وشديد الحرص على معرفة الله وشديد التحنس طلبا للوصول إلى الله فهدى. وقيل معنى آخر يؤكد الأول، فيقال عند العربي شجرة ضالة إذا لم يكن في الصحراء الدرداء ما يهتدى به سواها. فوجدك ضالا، أي ليس في الوجود من يصلح للاقتداء به أو لاقتفاء أثره أو لأخذ الحق عنه غيرك، فهداك إلى ما اجتباك. فهو فريد في نوعه، وحيد من جنسه، لا يقتفى أثر غيره ولا يهتدى بأحد سواه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. جاء والبشرية في الظلم تعج، وفي الظلام تعيش، وفي الضلال تحيا، وفي الكفر تتحرك، ومن أجله تحارب، ومن أجله تسالم. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذه البيئات الفاسدة، إلى هذا الواقع المرير، وطولب بتغيير هذه البشرية. فهل عقد مؤتمرا لإصلاح اقتصاد أو لتغيير سياسة أو لتغيير نظم عالمية؟ كلها نظم بشرية صدرت من عند بشر عاجز، صاحب ملكات قاصرة، صاحب علوم محدودة، صاحب طاقات محدودة، صاحب أنفاس محدودة، فبمن يستعين؟ لا معين إلا مالك الملك، فلا حق إلا من عنده، ولا خير إلا في منهجه، ولا سلامة للبشرية إلا بشرعته. هذا حق له مكفول، فلا مشرع غيره. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالحكم حكمه، ورد الحكم دوما إليه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالها يوسف عليه السلام وحدث بها كل نبي بعده أو قبله. فهذا حق الله المكفول، حقه في الحكم بين عباده، حقه في التشريع لعباده، حقه في الأمر والنهي بين خلقه، وكيف يأتمر خلقه بغير أمره؟ ألا له الخلق والأمر؟ قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. لا بد أن نعي هذا. فأخذ النبي يعلم الناس أن الأمر كله لصاحب الأمر، والحكم للحاكم وحده. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ بل رد كل شيء إليه في دقيق الشيء أو كثيره، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمن المشرع غيره؟ جاء بهذه الشرعة البيضاء النقية التي لم تكن تألفها البشرية، حورب فحارب، دوفع فدافع، منع فتحرك، وأيقن أن تغيير البشرية حق عليه واجب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يقل حتى يغيروا أنفسهم، لو قال حتى يغيروا أنفسهم لكان التغيير بذهاب نظام ومجيء نظام أو بذهاب أمة وخروج أمة، لا والله، بل جاء الدين لا ليفرض سياسة واقع كافر، وإنما ليغير الواقع فيحول الكفر لإيمان والضلال لهدى والفساد لرشاد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجاء إلى هؤلاء الضلال والظلمة فأخذ بنواصيهم إلى القمة، تحول أظلم الناس لأعدل الناس، وتحول أجبن الناس لأشجع الناس، وتحول أحط الناس لأسمى الناس. فانظر هداك الله كيف جاء النبي لأمة ما عرفت إلا المظالم. انظر أخاك ظالما أو مظلوما على عرف الجاهلية من غير تأويل، نعم، فينصره على أي حال كان حاله، ظالما أو مظلوما ينصره حال ظلمه بمزيد الظلم، كان هذا قانونهم. ومن لم يظلم الناس يظلم كما قال شاعرهم ذلك. جاء النبي لهذه الأمم الضالة الظالمة وجعل الله منه القدوة والأسوة، وجعل إلى دينه الوجهة والقبلة. فإذا بالنبي يدعو العباد للتوجه لدين رب العباد والاستقبال قبلة ارتضاها لنا رب الأرباب، فكانت النتيجة بعد جهده وعطائه وبعد طول عناء إذا برب العباد يحول الوجود بحاله، يحول الدنيا بأسرها. فانظر أخا الإسلام كيف تحول هؤلاء الوحوش إلى أسمى بشر عرفتهم البشرية. فانظر كمثال هذا عمر بن الخطاب، كان أعتى الناس في كفره وأظلمهم، بل كان أظلم من أخواله، فكان أظلم الناس خاله أبو جهل، وكان عمر أظلم منه. أبو جهل كان ظالما تدعمه خبرة وسن لكبر سنه، أما عمر فظالم في عنفوان شبابه، لم يكن آنذاك قد بلغ 26 من عمره لأنه أسلم في هذه السن. وكان أشد وطئا كما يقول ابن مسعود، ما علم رجل في الجاهلية أشد وطئة على المسلمين من عمر. عمر ذلك الظالم لم يجرؤ أحد أن يدخل على النبي في أول البعثة ليقتله إلا عمر، ما تجرأ على هذا حتى أبي جهل النفس. فهو نفسه يقول: سللت يوما سيفي وانطلقت إلى ذلك الرجل الذي فرق بين الرجل وزوجه والوالد وولده، فعمدت إليه لأنهي الأمة من شره، من شره. سبحان الله، ما كان يظن أن عز العرب ما قام إلا به، وسلامة الوجود ما انتشرت إلا به صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت إليه للخلاص منه، فوجدت الرجل يصلي فما منعني إلا صلاته، كيف آخذه على غرة وأنا رجل وهو رجل؟ والخيانة ليست من شيم الرجال، حملته النخوة على ألا يأخذ النبي على غرة. قال: فجلست أنتظر الرجل يفرغ من صلاته لأبارزه ندا لند فأقضي عليه. قال: فبي إذا بي أسمع منه عجبا، قلت: ما هذا الذي يقوله؟ فإذا به يزداد ترتيلا، فقلت في نفسي: عله شاعر. فإذا به يقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: عله كاهن. فإذا به يقول، وكأنما يقرأ ما في صدري: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: فماذا إذا يكون؟ فإذا به يقول: تنزيل من رب العالمين. فوقع شيئا من الإيمان في صدري، فتركت الرجل وشأنه وانصرفت. بل يوم إسلامه كان يوم انتقامه، حين لطم أخته على خدها لما علم بإسلامها، وقال: أصبأت؟ وهوى عليها بكفه، وكان قوي البنية شديد الكف شديد الضرب، كما تقول عنه أم المؤمنين عائشة رحم الله عمر: كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. هذا وسمته وهذا وصفه. فلطمها فإذا بالدم يطرق من أذنها، فما إن رأى الدم حتى ضعفت عقائدة، كيف تحمله العقيدة الكافرة على أن يقطع رحمه ويرى الدم يطرق من أذن أخته؟ فقال: ما هذه التي في يدك؟ ما هذه الصحيفة؟ قالت: لا يمسها إلا المطهرون. وانظر ثبات الإسلام وقوته، كيف يحول أخ امرأة ضعيفة أمام جبار كعمر لتواجهه بهذا الحق وتأبى أن تفرط فيه ولو مثقال ذرة. لا يمسه إلا المطهرون. إن أردت قراءة هذه الصحيفة فاغتسل وتعال لتقرأها. فاغتسل وكان غسله بركة، بداية في إسلامه وتطهيرا له من كفره في جنانه. فأقبل على الرسالة يتلوها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال: أين محمد وأصحابه؟ دلوني عليهم. قالت: لما أحست بصدق نظرته وإخلاص عودته إلى ربه، قالت: إنه في دار الأرقم. فانطلق مسرعا، فلما طرق الباب يقول ابن مسعود: وكنا ضعافا والدين كان سرا، فما إن سمعنا طرقته حتى عرفناه. لا يقوى على هذه الطرقة إلا عمر. قال: فوجلت قلوبنا، فما علمنا عن عمر إلا الشر، بل كان القوم يقولون: لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، ينتظرون ذلك، هذا ما يتصور عن عمر. ولكن كان قد سبقه للإسلام قبل إسلامه بثلاث ليال أسد الله في أرضه، الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. فما إن رأى هذا الحال من الصحابة حتى استأذن ابن أخيه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ائذن لي أقطع عنقه. قال: لا يا عم، بل دعه لي، فإن كان قد جاء لخير فخيرا، وإن كان قد جاء لشر فأنا له، صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب يقول عمر: فجذبني من ثيابي جذبة شديدة، جثوت على إثرها على ركبي، وإذا به يقول: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: فوجدتني بين يديه كالعصفور في حضن أمه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا العاتي، هذا الجائر، هذا الظالم تحول إلى الإسلام، فبدأ الإسلام يقلم شوكه ويدفع عنه ظلمه، يربي روحه ويسمو بقلبه. ما قيمة أن نشبع بدنه ونضيع مسيرته؟ ما قيمة أن نوفر قوته ونهلك ضميره؟ كم وفرنا للناس من إمكانيات وبنينا مدن وما عمرها العباد، بل ضيعوها وخربوها بأيديهم. فكيف تعمر البيوت قلوب خربة وضمائر ميتة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ولذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بلدة في الصحراء يبنيها
قبل أن يبني الرجال لها والرجال فيها، فكان كلما فتح بلدة بدأها ببناء مسجد مدرسة يربي فيها الرجال وعليهم عمار الديار. إنه الإسلام، إنه الإصلاح في كل مجالات الحياة. فإذا سلمت القلوب انصلحت الأحوال جميعها، سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية ونفسية ودينية ودنيوية. ليس الصلاح بمؤتمرات لصلاح جانب، الناس في حاجة لأن ينصلحوا مع الخالق، لأن يعودوا إلى الله كما عاد الأوائل. عمر يسلم ولكن عنفوانه لن يتغير في لحظة، ولكن شدته لن تزول عنه في لمحة. بمجرد أن نطق بالشهادة صار كامل الإسلام؟ لا والله. النفس البشرية تحتاج إلى ترويض أشد من ترويض الوحوش، أشد. رقم 40 في من أسلم، في أوائل من أسلموا من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وارضاه، ظل في مكة حياته كلها ما يقرب من 13 عام وهو على حدته وقوته، وكان ألصق الناس به، أكثر الناس ضرام بهذا البأس الذي غلب عليه، فكان شديد البأس. وأضرب مثالا بأقرب الناس إليه زوجاته، كان لا يسمح ولا يأذن لامرأته أن تتلفظ بين يديه بلفظة أو تراجعه في كلمة، وظل ذلك الحال معه حتى قال بعضهم إن المرأة التي وصفت زوجها في حديث أم زرع كأنها امرأة عمر، وإن لم تكن هي، لكن لتشابه الصفات، حيث تقول هذه المرأة عن زوجها: زوج العشنق، أي طويل القامة عريض المنكبين، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. عمر يستمر على هذا الحال حتى يصل المدينة في الهجرة. سبحان الله، الغلظة والشدة ما تركت من لحظة إسلام، وذلك بمجرد أن أسلم قال: يا رسول الله، لأعلمن قريشا بإسلام، لابد أن يعلموا أنني أسلم. فقال: يا رسول الله، سأعمد إلى فلان، رجل من الكفار لا يكاد يمكث في لسانه خبر، كلما سمع شيئا حدث به. فانطلق عمر إليه فقال: يا فلان، اعلم أنني قد أسلمت اليوم وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فجمع الرجل عليه بردته وقام ينادي يجوب طرقات مكة: يا معشر قريش، صباح عمر بن الخطاب. قال: وأنا وراءه أقول: كذبت، بل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فظل على ذلك الحال حتى علمت مكة بأسرها بإسلام عمر. ومن أول لحظة كما قال ابن عباس: فوالله ما تجرأنا على أن نواجه الكفار إلا بعد إسلام عمر. ولذا سمي الفاروق تغيير، واجهه شباب قريش فبارزهم عمر وحده. عمر شديد البأس مع الجميع حتى مع زوجاته، واستمر مع إسلامه في مكة على هذه الغلظة والحدة حتى أذن الله في المدينة بحياة كريمة صنعت على منهج الله، وربي الأفراد فيها على شرعة الله، فكانت الثمرة والنتيجة التغيير التام لكل سوءات وعيوب الأنام في كل الجوانب. عمر هذا الحال تحول لحال غير الحال، يدخل يوما على امرأته يحدثها فتراجعه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، فقال: أتراجعينني يا امرأة؟ ويحك. وعمد إلى قضيب من حديد ليكأ به عنقها يجهز عليها، كيف تراجعه مات؟ بل كان يقول في هذا الوقت لامرأتي: هل أنتن إلا لعبة نلعب بها وقتما نشاء وندعها وقتما نشاء؟ كان هذا اعتقاد عمر في النساء، وكان هذا سلوكه مع النساء. فلما أراد أن يهوي عليها بقضيب الحديد قالت: مهلا يا عمر، وقد قبل النبي ذلك من نسائه، كيف لا تقبل مني؟ فعجب عمر قال: أو نساء النبي راجعنا؟ لم يكن أقبل النبي ذلك أم لا، وإنما إنكاره. هل خطر ببال النساء أن يراجعن رسول الله؟ قال: أو نساء النبي راجعنه؟ قالت: نعم. قال: أو حفصة ابنة عمر راجعت رسول الله؟ قالت: نعم. أي أشاركت النساء بنت عمر التي ربيت على عدم المراجعة؟ قالت: نعم. قال: ويح حفصة. وأخذ قضيبه وانطلق إليها وطرق بابها، وبعد أن سلم قال: يا حفصة، أراجعت رسول الله؟ قالت: نعم. قال: ويحك. واستل القضيب ليكع عنق ابنته. قالت: مهلا يا أبي، كيف يقبل ذلك رسول الله مني وهو زوجي، ولا ترضاه أنت وأنت أبي؟ أي رجلين أحرص على المرأة، زوجها أم أبيها؟ زوجها أم أبيها؟ ولكن أي زوج؟ إنه لهم أب وزوج صلى الله عليه وسلم، الكل له رعية حتى زوجات. فقال عمر: يا حفص، أو قبل النبي منكن ذلك؟ قالت: نعم. قال: استأذني لي على رسول الله، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعة، وإن كان الأمر على غير ذلك أو لتعاليكن عليه لوكأت عنقك وأمك. فلما استأذنت له على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: فلقيني بابتسامته المألوفة المعروفة صلى الله عليه وسلم. قال: اجلس يا عمر. فجلست. قال: ما لك والنساء؟ أي ما حكايتك مع النساء؟ قال: يا رسول الله، إن معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم. لكن الأدب يخطئ في الأنصار؟ لا. قال: فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، فإذا بالحبيب يسأله. قال: يا عمر، من المرأة؟ إن كان إنكار الرأي على المرأة أو المراجعة لكونها امرأة، فمن المرأة؟ اعرف الحقيقة، هذه خلق من خلق الله، من المرأة؟ وتولى النبي الجواب. قال: هل المرأة إلا أمك؟ أما تراجعك أمك؟ أينا ينكر مراجعة أمه؟ هل أمك إلا امرأة؟ قال: أليست المرأة، من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر، بعضكم من بعض. فإذا بالأدب يسود، وإذا بالأخلاق تتبدل، وإذا بالأحوال تتحول، وإذا بالشدة تنتهي، وإذا بعمر الشديد هذا بعد أن يلي الخلافة، بعد أن ربي على مأدبة الإسلام ومائدة القرآن، توقفه جارية في الطريق، خالة بنت ثعلبة، تقول له: اتق الله يا عمر، فيصغي لها، فيعجب الصحابة: أتسمع لهذه الجارية يا أمير المؤمنين؟ قال: سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبات، أي عن الفرائض، وكيف لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق سبع سماوات. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يسمع لجارية لا ذكر لها في الأمة، فكيف بمن ضيعوا سادة الأمة وجل الأمة؟ لا يسمع لهم حديث ولا يسمع لهم أنين، فكم من سجين بلا ذنب، وكم من قتيل بلا جريرة، وكم من مظلوم يموت معتصرا بآلامه. فمن لهؤلاء يسمع؟ من يقوم حالهم؟ من يأخذ بأيديهم؟ يا أمة غابت عن دين ربها، فعميت بصائرها فضاعت الحقوق بين أهلها، صار أبناؤها أظلم الناس لأبنائها. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر هذا الظالم العاتي يتحول لأسطورة في العدل يضرب بها المثل، لا تذكر له سيرة إلا عجلت أقدام الحكام حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا. عمر رحم الله عمر، رحم الله عمر، كيف تحول من أظلم الناس إلى ألين الناس دون تفريط في الحق ولو ذرة. ولما بويع له بالخلافة كان شديد البأس مع كل من تطاول على النبي وصاحبه من بعده صلى الله عليه وسلم، فوجد بعض الصحابة في صدورهم كيف يبايع عمر على الخلافة وهو الشديد الغليظ، وكان هذا سمته المعروف عند الرجال وعند النساء. ويوم ان دخل على النبي النبي والنسوة عنده سافرات عن وجوههن. فلما اقبل عمر خمرنا وجوههن، فقال عمر: يا عدوات انفسهن، تستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله؟ فقامت له هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: نعم، انه الرؤوف الرحيم، اما انت فالفظ الغليظ. كان هذا سمته وهذا وصفه. ويوم ان بويع له في الخلافة تحرج بعض الصحابة كيف يبايعون شديد البأس فيؤذي الرعية. الرعية تحتاج للين الجانب يرعاها ويأخذ بناصيها، يرعى حال ضعيفها قبل قويها وفقيرها قبل غنيها. فلما سألهم عمر: ما منعكم على ألا تبايعوني؟ قالوا: غلظتك يا عمر وشدتك. قال: أنا والله إني كنت أشتد للين صاحبي، لين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. فبعض السفهاء إن وجد لين الجانب قد يتطاول عليه، فإن وجد بجواره شديد وقف عند حده. فكان عمر يعتبر نفسه ذلك المهذب لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على النبي أو صاحبه. كنت أشتد للين صاحبي، أما وقد آل أمر المسلمين إلي، فأنا شديد على الظالم حتى آخذ الحق منه، ضعيف أمام المظلوم حتى أرد الحق إليه، ثم أضع له خدي على التراب ليطأه بنعليه. إخوة الإسلام، أليس هذا عمر هو عينه عمر؟ ما الذي غير؟ ما الذي حول من أظلم الناس لأعدل الناس؟ حتى جاء في حقه لو وزن عدل عمر وعدل الأمة لرجحهم عدل عمر. وقال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه أسطورة في العدل. حدث عن عدله ولا حرج، حدث عن عدله ولا حرج، يكفيك أن تعلم أنه حرص على أن يوفي الحقوق لجميع الخلائق حتى البهائم. كان يصرخ ويقول: لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر، لما لم تصلح لها الطريق؟ لم يبق للشياه طريقا فيه تتعسر. عمر، عمر، إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، حتى صار في الأمة أمان تحار فيه عقول الأنام. عمر يجوب الرعية ليلا والناس نيام، إذا نام الناس ما نام، يقوم أول ليله على شؤون رعيته، ويقوم في آخر ليله يتضرع لربه. ولما جاءه وفد بني تميم وقدموا إلى المسجد ليلا، فأرادوا أن يطرقوا عليه بابه، فقال كبيرهم: هل لا تركتم أمير المؤمنين ينام هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية طيلة نهاره؟ قال كبيرهم: فانطلقنا إلى مسجد النبي نأوي حتى يؤذن الفجر، فإذا بنا نسمع في أحد أركان المسجد أنين باكي، فدنونا منه، فإذا به عمر. فلما فرغ قلت: مهلا بنفسك يا أمير المؤمنين، هل لا نمت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية؟ فقال: يا هذا، هذه ساعة الزاد نتزود فيها من الخضوع لرب الأرباب، فإن حرمنا فيها الزاد فكيف نقوم على شؤون الرعية بغير زاد؟ ما ترك قيام ليله وما ترك شؤون رعيته. يخرج يوما لا يكتفي بالمدينة، بل يخرج خارجها يبحث عن كل سائر في طرقاتها، يسمع شكواه، يسمع أنينة، يداوي داء، يضمد جراحه. إنها الخلافة، إنها الأمانة. نعم، فيرى يوما نارا في الصحراء موقدة لم يوجل قلبه، بل انطلق إليها مسرعا. فلما رأى خيمة قد نصبت ورجل من البدو أمامها جلس، قال: ما شأنك يا هذا؟ بعد أن سلم عليه قال: لا حاجة لك بشأني. قال: إن كان لك حاجة لعل الله أن يعينني لأدائها. قال: لست لها بأحد، لا تصلح لقضاء حاجتك، ولا أؤمن فيك. وكان عمر، كان عمر لا يأخذ من بيت مال المسلمين غير قميص للشتاء وقميص للصيف، فإن بلي أثناء الشتاء والصيف رقع خروقه برقع من غيره، فكانت هيئته لا توحي بخلافة ولا بإمارة ولا حتى بإدارة. فلما راه الرجل استهان به هكذا يحدثه بهذا العنف الشديد، فلم يزل عمر به يستميله ويستذر عطفه حتى يعترف بحاجته، فقال الرجل: إن لي امرأة داخل الخيمة تلد ولا أجد من تعينها على الولادة، قال: سآتيك بمن تعينها. فانطلق إلى بيته إلى أم كلثوم زوجه، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت علي بن أبي طالب، أمها الزهراء رضي الله عنهم جميعا، فقال: يا أم كلثوم، هل لك في المعروف من طريق؟ قالت: بلى، وكيف لا يكون لها في المعروف طريق؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ولكنك صائم، خذ هذا اللبن فاشربه لتعان به على سعيك وأمورك. قال: اللبن أحق به غيري، إن لك أختا الآن في مسيس الحاجة لإعانة منك، فاجمعي عليك ثيابك وانطلق الآن معي. فأدخلها الخيمة وأخذ هو يسوي طعاما، حمله لهذه التي تلد. أخذ عمر يسويه وينفخ على النار، فيدخل الدخان في عينيه وتدمع عيونه، ما تململ، ما تأفأف، ما تعالى، ما تكبر. فإذا بأم كلثوم لما فرغت من إعانة أختها على الولادة، قالت من داخل الخيمة: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بالمولود. فوجلت أقدام الرجل: أمير المؤمنين. قال: لا عليك، فما نحن إلا عباد اختصنا الله بخدمة عباده. أين العباد؟ أين العباد؟ أين الرعاة في هذه الرعية؟ ومع هذا الإعياء كان عمر يرى أن طاقته وجهده لا يؤديان كل ما يتمناه، فكان إذا قام من ليله بكى وضرع: ربي، كبرت سني وضعفت قوتي وكسرت رعيتي، إليك أشكو بثي وأحزاني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يرددها الليل كله بطوله ويبكي. من الذي حوله؟ من الذي جعل من الظلمة أساطير في العدالة، أساطير في الإمامة، أساطير في الاقتصاد، أساطير في الأمل، سادة الإنفاق، صاروا خير الناس اقتصادا في النفقة؟ هذا عبد الرحمن بن عوف، أغنى الأمة، يوم أن وضع بين يديه ولده إدامين في طعام واحد في مرة واحدة، وكان صائما في يوم صيامه، بكى حتى سمع الناس بكاءه، فاجتمع الجيران عليه، قالوا: ما يبكيك يا صحابي رسول الله؟ قال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، انزع عني أحدهما فوالله لقد أدركت من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من خبز الشعير قط. أين المسرف؟ إن كنا نشكو الإسراف فهل دواؤه بغير القرآن؟ إن كنا نشكو سوء الخلق فهل دواؤه بغير القرآن؟ إن كنا نشكو سوء الضمائر فهل علاجها بغير القرآن؟ إن كنا نشكو فساد الناس فهل صلاحهم بغير منهج رب الناس؟ أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إنهم صدقوا مع الله فعدلوا في كل شؤونهم، ولا أقل عمر وحده في العدل، بل كان كل سالك لمنهج الله كعمر. فهذا سفيان بن عيينة من تابع التابعين يلي أمر القضاء سنين، لم تجرب عليه جورة واحدة في قضية واحدة، حتى حضرته المنية فكان يبكي بكاء مريرا، فسأله أصحابه: لم تبكي؟ وما علمنا عليك إلا العدالة في قضائك. فقال سفيان: أبكتني قضية، فما حكمت بين الناس في قضية وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ونصراني، فلما علمت بها وقارا وهيبة لدولة الإسلام دخلت إلى القضية وقلبي إلى أمير المؤمنين أميل، مع أني لما سمعت الحجج والبينة حكمت للنصرانية على الخليفة، ولكن أبكاني خوفي من عقاب ربي إذا عذبني على ميل قلبي قبل حكمي. هذا ما أبكاهم، هذا ما أرقهم، بل كان سفيان يوم أن حج في عرفة لما فرغ الحجيج من عرفة وجاءت ساعة النفرة وقف إلى الله يرضى ويقول: وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل صلاح الأمم بغير شرعة رب الأمم؟ هل صلاح البشر بغير تشريع رب البشر؟ إن أردنا إصلاحا في اقتصاد أو سياسة، في اجتماع أو أخلاق، في كل شيء، فعلينا بمنهج من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإن لم نستجب اليوم فالعمر محدود، والأجل لا محالة آت، وكل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. قال شديد المحال: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير. لن ينفعكم الشرق، ولن ينفعكم الغرب، ولن تنفعكم نظم العالم، لن ينفعكم إلا الخالق. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أو كما قال: الحمد لله الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، لنعلم علم اليقين أن إمهال الله لنا إلى أجل معدود. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى أن قال: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى. إخوة الإسلام، فكل له أجل مسمى، أعمالنا خلاله محصية، وأقوالنا مسجلة. عن دقيق الأمر وجليله سنسأل، وليس معنى أن الله أجل السؤال للحظة لقائنا بشديد المحال أن ذلك نجعله من قبيل الإهمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهل تغيب عنه مؤامراتنا؟ هل تغيب عنه نجوانا؟ هل تغيب عنه أسرارنا؟ هل تغيب عنه أعمالنا؟ انظر لحالك يا مسكين، تدبر في أمرك. وإن كان الرسل عن أفعالهم سيسأل ويوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فإن سئل الرسول عن مدى الإجابة فكيف بمن طورب بالإجابة؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سنسأل جميعا هذا السؤال المبين. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وقال في أخرى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ إخوة الإسلام، فبما نجيب الله؟ أما بلغتنا الرسالة؟ أما بلغنا القرآن؟ أما علمنا أن محمدا من عنده مرسلا؟ أما تليت علينا آيات القرآن؟ فأي جواب لنا يوم القيامة يشفع ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آية أنفذتم؟ كم حكما لله أقمتم؟ كم حدا لله وفيتم؟ كم من شرائع الله عظمتم وقدستم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فما جوابك يا مسكين؟ كم آية لله أجبت؟ كم حكما لله وفيت؟ كم حدا لله أقمت؟ يا ويلك ويا ويحك من لحظة سؤالك بين يدي ربك. نعم لن ترى نفسك إلا ذليلة، لن ترى نفسك إلا حقيرة، ستصرخ مع الصارخين يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت ترابا. فهل ينفعك ندمك؟ وهل يشفع لك بكاؤك؟ ستصرخ مع الصارخين كما أخبر بذلك العليم الحكيم، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
فيأتي الجواب الذي ما بعده جواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ كم عشت وكم لله في عمرك قدمت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. من ينصرك؟ سلطانك؟ مالك؟ جاهك؟ غفلتك؟ إخوانك؟ مريديك؟ خلاك؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.